إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل النبوية بابا هو ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي باب بيان ما جاء من الأخبار في شيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما أخر الإمام هذا الباب عن الترجل لأن الترجل عمل يقتدى به فيه. باب ما جاء في ترجله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقدم باب الشعر عليهما لأن الترجل من عوارض الشعر. باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعقد الترمذي بابا لما جاء في شعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقدمه، ثم عقد بابا في ترجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الترجل من عوارض الشعر، ثم عقد بابا في بيان ما جاء من الأخبار في شيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشيب إبياض الشعر. قال الإمام رحمه الله بسنده عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. هذا الحديث أخرجه البخاري والنسائي، وليس فيه ذكر أبي بكر، وهو عند مسلم وأبي داود من طريق ثابت عن أنس، وهي طريق أخرى سوى طريق المصنف رحمه الله تعالى. وفي ذلك أن أنس رضي الله عنه لما سئل هل خضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء، وهي تجعل الشعر أحمر، والكتم، وهو يجعل الشعر أسود مائلا إلى الحمرة. قوله خضب أي غير بياض شعر رأسه ولحيته، والشيب هو بيضاض الشعر. وأما الصدغ بضم الصاد وسكون الدال فمكان بين العين والأذن، والشعر النابت في هذا الموضع يسمى أيضا صدغا، وهو الذي عند شحمة الأذن من اللحية، وهو المراد هاهنا في هذا الحديث. إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبا بكر رضي الله عنه خضب، بالحناء وخضب بالكتم، والكتم يجعل الشعر أسود مائلا إلى الحمرة، وهو ورق يصبغ به، وأما الحناء فتجعل الشعر أحمر. وقد دل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم حين مات لم يكن شعره قد ابيض، فلم يدركه الشيب إلا في مواضع قليلة. وقد ذكر أنس رضي الله عنه هنا صدغي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن طرق الحديث عن أنس بيّنت أن الشيب كان في ثلاثة مواضع. فعن أنس رضي الله عنه عند مسلم رحمه الله تعالى قال: ولم يخضب، وإنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ. فدل أنس رضي الله عنه في حديث مسلم أن الشيب إنما كان في ثلاثة مواضع من رأس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولحيته. وبين أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه لم يدرك شعره لا في رأسه ولا في لحيته شيب، لم يحتج إلى الخضب ولم يخضب، وإنما كان البياض أي الشيب في عنفقته، والعنفقة ما بين الذقن والشفة السفلى، الشعر الذي في الشفة السفلى. وأصل العنفقة خفة الشيء وقلته، فكان الشيب في عنفقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا موضع. وأيضا في صدغيه كما بين ذلك في الحديث الذي مر. وأما قوله رضي الله عنه وفي الرأس نبذ، فقد ضبط على وجهين، وفي الرأس نبذ، وأما الوجه الثاني فقوله وفي الرأس نبذ. وقد جزم القاضي بأن الصواب في ذلك هو نبذ، ومعناه شعرات متفرقات في رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شعره قد ابيض إلا في مواضع قليلة. في هذا الحديث بين أنس رضي الله عنه أن ذلك إنما كان في صدغيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصدغ هو الذي عند شحمة الأذن من اللحية. وبين في حديث مسلم رحمه الله أن الشيب كان أيضا في عنفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما في الرأس فكان من الشيب نبذ، أو كان من الشيب نبذ، والذي جزم به القاضي هو نبذ، يعني شعرات متفرقات في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. قال: ما عددت في رأس النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. فهذا هو الشيب الذي لحق رأس النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث حديث صحيح تفرد به الترمذي بهذا اللفظ هنا، ورواه بهذا اللفظ أيضا أحمد رحمة الله عليه. وعند البخاري عن أنس: ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، فنص على 20. وفي هذا الحديث نص على 14 شعرة بيضاء. وعند ابن ماجه عن أنس أيضا رضي الله عنه أنه لم يرى من الشيب يعني في رأس النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا نحو 17 أو 20 شعرة في مقدم لحيته. ويستدل من هذه الروايات على أن الشيب كان قليلا جدا، ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه لم ير من الشيب في رأس النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته لم ير من الشيب إلا قليلا. أما اختلاف عدد شعرات شيبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجمع بين الروايات باعتبار أن الأول إخبار بالعدد والثاني إخبار عن الظن والتخمين، وهذا أمر لا مشاحة فيه، وهذا أمر لا ينبغي أن نتوقف عنده، وهذا أمر لا يعطي مسوغا لأحد لكي يطعن في أحاديث الصحابة التي نقلوها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء، وإذا لم يدهن رؤي منه شيء. وهذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي ومسلم رحمهم ربنا تبارك وتعالى جميعا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من 20 شعرة بيضاء. أخرجه أحمد وأخرجه ابن ماجة، وفي إسناده شريك القاضي، وهو صدوق سيء الحفظ، ولكن لهذا الحديث شواهد هو بها صحيح، وصححه الشيخ شاكر في المسند، وكذلك صححه الشيخ ناصر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من 20 شعرة بيضاء. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت، أي قد ظهر عليك المشيب وظهر عليك الشيب، ومراده السؤال عن السبب المفضي للشيب، عن السبب الذي أفضى إلى ظهور هذا الشيء، وليس مراده أن يصف الحال. وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قد شبت، وكأنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب هذا الشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود، والواقعة والمرسلات، وعما تساءلون، وإذا الشمس كورت. هذا الحديث أخرجه الترمذي أيضا في جامعه، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي، وقال الشيخ ناصر وهو كما قال على خلاف في إسناده مبين في الصحيح. فهذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شيبتني هود. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم هودا على غيرها من السور، لأن الأمر بالاستقامة فيها صدر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن تاب معه، أي هو والمؤمنون. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من نفسه القدرة على الاستقامة، ويعلم أن المؤمنين قد لا يستطيعون القيام بهذا الأمر العظيم وهو الاستقامة، اهتم بحالهم وملاحظة أمرهم، فأصابه الشيب من دوام التفكير في ذلك والاهتمام به بالنسبة لإخوانه من المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وقول أبي بكر: يا رسول الله قد شبت، أي ظهر فيك أثر الضعف من كبر السن. وجاء الرد منه صلى الله عليه وسلم بأن بيضاض شعره إنما كان بسبب شدة تأثره من أحوال يوم القيامة وأهوالها التي اشتملت عليها هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وأعلم أن خوفه ما كان إلا من أجل أمته، وذلك لرحمته ورأفته وعظيم شفقته صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله نراك قد شبت، قال: قد شيبتني هود وأخواتها. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه معلقا، وفي الجامع الصغير أخرجه الطبراني عن عقبة بن عامر وعن أبي جحيفة، وقال صحيح، وهو صحيح بالذي قبله بحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فهذا الحديث ثابت صحيح: يا رسول الله نراك قد شبت، قال: قد شيبتني هود وأخواته. وهذا الحديث يفيد أن ذكر هود والمرسلات وعما تساءلون وإذا الشمس كورت ليس للحصر، وأن قوله صلى الله عليه وسلم وأخواتها شيبتني هود وأخواتها يدل على ذلك. فكل سورة اشتملت على أهوال القيامة كانت سببا في شيبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن إياد بن لقيط قال: أخبرني أبو رمثة، وأبو رمثة اسمه رفاعة ابن يثربي نسبة ليثرب من أسماء المدينة قبل الإسلام، وهو يثربي تيمي، تيمي هو يثربي تيمي، وتيم إحدى القبائل. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال: فأريته. هذا مبني كما ترى على ما لم يسمى فاعله، يعني أراه بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فعل مجهول من الإراءة، أي جعلني أبي أو غيره رائيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: انظر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لما رأيته: هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم. إما أن يكون قد أعلم قبل ذلك، فلما رآه وقعت الصفة التي كان قد أعلم بها قبل على حقها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم. وإما أن يكون قد أري النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أن نظر في وجهه قال: هذه علامته، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعليه ثوبان أخضران، وله شعر قد علاه الشيب، وشيبه أحمر. هذا الحديث أخرجه النسائي وأبو داود. وفي مختصر السنن قال المنذري: أخرجه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن إياد. والتفرد من جهة إياد بن لقيط وليس من جهة ابنه، فالترمذي أخرجه هنا من رواية عبد الملك بن عمير عن إياد، وأما أبو داود فقد أخرجه من رواية ابن أبجر ومن رواية سفيان الثوري عن إياد. فالحديث صحيح، وفيه بيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم صبغ شعره، وهذا معارض لأحاديث الباب التي مرت، ومنها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو عند مسلم رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ففي هذا الحديث قال: وله شعر قد علاه الشيب، وشيبه أحمر، وقوله وعليه ثوبان أخضران، وفي رواية وعليه بردان أخضران. البرد ثوب مخطط، فوصف ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم من الثياب، وذكر أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم قد علاه الشيب، ووصف شيبه قال وشيبه أحمر، فهذا يدل على أنه قد خضب، وأن الخضاب قد غير الشيبة إلى اللون الأحمر. فأي شيء هذا؟ سيأتي تحقيقه إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما عن اللون الأخضر فهو مستحب بنص هذا الخبر وغيره. قال صاحب عون المعبود، وهو يعني اللون الأخضر أكثر لباس أهل الجنة كما ورد في الأخبار، وقد قال تعالى عاليهم ثياب سندس خضر، وهو أيضا من أنفع الألوان للأبصار ومن أجملها في أعين الناظرين، والظاهر أنهما كانا أخضرين بحتين، يعني ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم مما وصف أبو رمثة. قال وعليه ثوبان أخضران، فالظاهر أنهما كانا أخضرين بحتين، ويحتمل أنهما كانا مخطوطين بخطوط خضر، لأن البرودة غالبا تكون ذوات خطوط. وهو قد قال في رواية وعليه بردان أخضران صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ قال لم يكن في رأس النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن واراهن الدهن، واراهن أي أخفاهن الدهن، وهو ما يدهن به. فنص ها هنا، والحديث أخرجه مسلم والنسائي، ولكن هنا زيادة بلفظ إلا شعرات في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم إذا ادهن واراهن الدهن. رواية مسلم رحمه الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادهن لم يتبين، يعني لم يتبين ما وقع هنالك من شيء، وإذا شعث رأسه تبين، أي تبين الشيء. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، شمط شعره، اختلط سواده ببياضه. فالرجل الأشمط هو الذي اختلط سواد شعره ببياض شعره، يعني بما قد وقع في شعره في رأسه أو في لحيته من شيب، فاختلط هذا البياض بالشعر الأسود، فاختلط سواده ببياضه، فيقال حينئذ للرجل قد شمط شعره. فيقول في رواية مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادهن لم يتبين. نعم هكذا يمكن أن تكون على البناء لما سمي فاعله، ولم يتبين على البناء لما لم يسمى فاعله. وإذا شعث رأسه تبين، يعني تبين ما هنالك من شيء. فهذا ما ذكره الإمام الترمذي رحمه الله في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنالك كما ترى إثبات لأنه صلى الله عليه وسلم لم يشب، وأن ما وقع من المشيب هنالك إنما كان معدودا من شعرات في مفرق رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي صدغيه وفي عنفقته. وروايات أيضا في الصحيح بل في الصحيحين أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخضب، لأنه لم يحتج إلى ذلك، وروايات أيضا تثبت الخضاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم.